لا تنسى أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات، وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
اتخاذ القرار ليست مسألة اعتباطية، ليست مسألة عفوية، وإنما على قدر إجادتنا في اتخاذ القرار على قدر ما يكون ذلك القرار صائبا بإذن الله تعالى. هناك أيضا عامل آخر يؤثر على اتخاذ القرار. تتذكروا قبل قليل قلنا إحنا هناك مجموعة عوامل تؤثر على إيش؟ على اتخاذ القرار. قلنا نوع القرار، أنتوا فاكرين معي ولا مش فاكرين؟ نوع القرار ومتخذ القرار ومنفذي القرار. أسأل سؤال محرج ولا ما أسأل؟ أسأل كم واحد هذا النمط فيه موجود ساكنه؟ الله 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 الله، لا رجال أكثر من النساء. ليش؟ هذا يحتاج إلى معالجة، حنقول لكم كيف تعالجه. حتى تصنع القرار، أي قرار في حياتك في الدنيا، عاوز مثل ما ذكرت الأمثلة، من دراسة، من مؤسسة، من جمعية، من برنامج تلفزيوني، من 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 شاور، جمع المعلومات. أول شيء مارس الشورى، نرجع لها مرة ثانية، وشارك الآخرين. أم محمد لما تقدم البرنامج بتاعك المبدع في الرسالة وفي غيرها تشاورين، أليس كذلك؟ وتفكرين قبل ذلك، تعملي عصف ذهني قبل ذلك، تكتبين النقاط وتشاور، تشاور زميلاتها، تشاور أخواتها، تشاور أبو محمد إلى آخره. إذا ما تابعتي، ما سألتي، ما سهرتم على التفاصيل، لن ينجز العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، اللهم علمنا ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، ونستأنف هذه الدورة المباركة في هذا المكان المبارك تحت مظلة وشعار هذه الأكاديمية المباركة، حتى نواصل هذه المسيرة إن شاء الله على بركة الله. طيب، نحن كنا تحدثنا عن المنهجية التي نتخذ على أساسها خطواتنا، أو نتخذ على أساسها قراراتنا من خلال خطوات متتالية. متذكرين نحن الخطوات السابقة إخواني وأخواتي ولا مش متذكريها؟ طيب، حتى نسترجع مع بعض. يعني الخطوة الأولى كانت باتخاذ القرار، هي تحددنا الهدف، بعد ذلك احنا جمعنا المعلومات ووفرنا كل ما يلزم للخطوة الثالثة اللي هي الاختيار ما بين البدائل واتخاذ القرار، ثم بعد ذلك بدأنا في عملية تنفيذ القرار، وتساءلنا أسئلة مهمة جدا في عملية اتخاذ القرار. لا يمكن أن تتم عملية التنفيذ لأي قرار نتخذ في حياتنا إلا إذا عرفنا من سينفذ القرار، ومتى سينفذ القرار، وكيف سينفذ القرار، وأين سينفذ القرار، وكم سيكلفنا القرار. الآن القضية الهامة الحقيقة اللي هي أي قرار في حياتنا نتخذه، وإحنا بالمناسبة لو أحصينا لأنفسنا الآن كم من القرارات اتخذناها في حياتنا في كل مجالات حياتنا، في الجانب الثقافي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الرياضي، في الجانب الصحي، في الجانب الشخصي، في أي جانب من الجوانب، قرارات كثيرة جدا. ولكن الخطوة المهمة، وأنا أريد أن أؤكد عليها تأكيدا، مركزا بشكل شديد هي عملية المتابعة. والمتابعة مسألة في غاية الأهمية، لأنه أحيانا البعض يتصور أنه مجرد ما كتب القرار ومجرد ما جمع له كل ما مستلزمات نجاحه يتصور خلاص نفذ القرار وارتاحينا. لكن إذا ما كان في متابعة ومتابعة حثيثة، لأنه الأحوال قد تتغير، ظروفنا قد تتغير، ظروفنا المادية قد تتغير، ظروفنا الاجتماعية قد تتغير، ظروفنا حتى النفسية قد تتغير، حتى حماسنا للفكرة اللي أنا اتخذت على أساسها القرار قد يتأثر وقد يتغير. أنا صح اليوم متحمس لهذا التخصص، لكنه إلى أي درجة سأبقى متحمس؟ أنا صح الآن فكرت في موضوع الاستوديو، لكن إلى أي مدى سيبقى هذا الحماس قائم؟ وهكذا بالنسبة للأعمال الأخرى الدعوية أو الاجتماعية أو ما إلى ذلك. لذلك مسألة المتابعة مسألة هامة جدا جدا. وهنا أيضا نطرح مجموعة من العناوين الأساسية في متابعة تنفيذ القرار. عند التنفيذ تسأل تتأكد مطابقة أو مدى مطابقة معايير التنفيذ الجيد. ومعايير التنفيذ الجيد إيش يعني؟ إيش يعني معايير التنفيذ الجيد؟ يعني تنفذه في وقته، وتنفذه ضمن تكلفته، ما ترهق نفسك في التكلفة والميزانية، وتنفذه بالدقة المطلوبة. وهذه مسألة أساسية وهامة جدا، حتى ما تطلع أي عمل، لأنه أي عمل من الأعمال ممكن غيرك يقوم فيها، ولكن من يريد أن يتميز ينبغي أن يؤكد أو يتأكد من المعايير. عملية الرقابة والمراجعة لنفسك أثناء التنفيذ. وهنا لا أتكلم فقط عن الشخص، أتكلم عن الشخص، أتكلم عن الجمعية، أتكلم عن المؤسسة، أتكلم عن أي موقع أنت تكون فيه. عملية المراقبة والمتابعة والمساءلة المستمرة لنفسك، أنت قاعد تنفذ بشكل صحيح؟ أنت فعلا ماشي ضمن الخطة الزمنية؟ أنت كتبت، والخطة بالمناسبة هي مجموعة قرارات. أي خطة تكتبها بتتخذها في حياتك أو لأسرتك أو لمؤسستك وجمعيتك هي عبارة عن مجموعة قرارات. فالتأكد من أنك أنت بتجري عملية رقابة ومتابعة ومساءلة بشكل مستمر حتى تتأكد من حسن التنفيذ. أيضا أثناء الرقابة قد تجد أنه أنت والله انحرفت في مكان ما، تجاوزت الزمن، بديت تسوف، بديت تنفذ بطريقة خاطئة. هنا تجيك التغذية الراجعة وتبدأ تقيم على أساسها، تبدأ تحسن على أساسها، ثم تبدأ عملية تصحيح المسار. إذا كنت لا أنت متأخر، ترجع تعمل جدولة مرة ثانية لعملك حتى تلتزم بالمدى الزمني. إذا بديت فعلا عملك يكون بمعايير أقل، تبدأ تصحح حتى تلتزم بالمعايير وتصحح المسار نحو الأفضل، ثم تحلل ما هي آثار تنفيذ قرارك على الآخرين. وإحنا ذكرنا أنك أنت لا تعيش لوحدك في هذا العالم، وإنما تعيش خاصة أن أحد أهم صفات القائد وهي التأثير في الآخرين. مقدار ما يحقق في الآخرين من قدرة على التغيير وقدرة على التحرك وقدرة على الاقتداء به. لذلك قرارك اللي أنت حتتخذه بالمناسبة لابد أن تفكر فيه على هذا المستوى. خلاصة المنهجية إخواني وأخواتي، خلاصة المنهجية، الخطوات المنهجية لاتخاذ القرار بهذه الدايجرام، بهذه الرسمة. حددنا الهدف، جمعنا وحللنا المعلومات، اخترنا ما بين البدائل، نفذنا القرار، تابعنا التنفيذ. أذكر بحكمة مهمة جدا قالها أحد أيضا العلماء اسمه جو إليوت، يقول أعلى درجات النضج الإنساني تظهر في القدرة على الاختيار. وإحنا كما ذكرت إنه حياتنا هي مجموعة قرارات نتخذها، وهذه القرارات التي نتخذها هي عبارة عن مجموعة من الخيارات. مرة ثانية أمثلة من واقع حياتنا، وأنت بتختار زوجة عبارة عن قرار، وأنت بتختار تخصص عبارة عن اتخاذ قرار، وأنت بتختار طبيعة عمل، أنت بتختار بين بدائل عشان تتخذ قرار، وأنت بتنشئ مؤسسة، وأنت بتقوم بعمل دعوي، وأنت بتألف كتاب، وأنت بتقوم بعمل فني معين، أنت بتتخذ قرار. نضجك الإنساني يبرز بمقدار قدرتك على اتخاذ القرار الصح والقرار الصائب. وأنا لعلي بالخطوات المنهجية التي تحدثت عنها أعطيتك على الأقل أدوات، أعطيتك على الأقل مهارات أساسية لاتخاذ قرار. لكن خليني أضيف لكم شيء آخر يضيف لكم في ثقافة اتخاذ القرارات وفي مهارة اتخاذ القرارات، ألا وهي ما هي أفضل الطرق أو أكثر الطرق شيوعا في اتخاذ القرارات؟ طرق اتخاذ القرارات، هناك مجموعة من الطرق سأتحدث عنها، وأطلب منكم مرة ثانية بعد ما أتأكد إيش هي الطريقة اللي أنتم استخدمتموها في اتخاذ القرار للتدريب السابق، ثم تطوروا على ذلك وتضيفوا طرق أخرى لعله تطلع معاكم أفكار ثانية، ثم نسمعها بالأخير إن شاء الله. أهم هذه الطرق طبعا لن أدخل بها كلها بالتفصيل، ولكن سأقف على بعضها للأهمية. أبرز هذه الطرق طريقة الخبرة. أنا خبير، والخبير بالعادة يكون عنده إيش؟ عنده أفكار، عنده تجربة، عنده عمل كثير تراكم عبر السنوات، هو قادر أن يعطي فكرة ويعطي آراء ويعطي ما يفيد تطوير هذا العمل بعد أن اتفقنا أنه إحنا عاوزين نطور هذا العمل. سأتحدث عن طريق الخبرة إيش مواصفاتها وكيف تنفذ. في الطريقة الثانية اللي هي أنه تشكل لجنة، عاوزين نطور طبعا، مش لجنة على نسق إذا أردت أن تميت قضية حولها إلى إيش؟ إلى لجنة. هذه طبعا في البرلمانات، في مجالس الأمة، ما أدري في الكويت يعملوها ما يعملوها، أو في مجالس البرلمان زي الجزائر ولا غيره، طريقة اللجنة أو اللجان. الطريقة الثانية، وأنا لاحظت بعضكم قبل أن يبدأ في اتخاذ قرار للتطوير قال خلينا ندرس إحنا السلبيات والإيجابيات. هذه طريقة من طرق اتخاذ القرارات، فاللي عملوها هم بيشتغلوا في منهجية، بمعنى عاوز يعرف قبل أن يطور أي عمل، طب خلينا نشوف إيش سلبياته وإيش إيجابياته، في ضوء ذلك اتخذ القرار. في طريقة أخرى اللي هي تسمى طريقة شجرة القرارات، أيضا سنتحدث عنها بإيجاز. في طريقة المصفوفات لما يكون في عندي بدائل كثيرة جدا أنا عاوز أختار فيما بينها، وفي طريقة اللي هي طريقة الخروج عن المألوف اللي هي طريقة الإبداع، تعصف ذهنيا، تطبق ماذا لو، تطبق طيب لو أنا قلبت المسألة وتعاملت معها بالمقلوب إلى آخره. هذا في تفصيل طبعا المسألة، وفي هناك دورة في هذه المسألة طويلة عريضة، وفي كتب مؤلفة في هذا المجال، لكن احنا سنقف على بعض المعاني الأساسية حتى تكون عندكم مهارة وملكة اتخاذ القرار كقياديين للمستقبل، تكون عندكم الأدوات اللازمة في هذا المجال. نمر عليها طريقة طريقة ثم نعود إلى تدريبنا. طريقة الخبرة، شايفين هذا الرسم، هذا إيش حامل؟ هذا حامل ملفات خبرة في حياته، يعني كما يقول المثل يعني دراسه مخلعة، يعني من كثر ما مر عليه عارف لكل قضية لها جوابها من كثر ما يعني عالج هذه المسائل وغيره. أكثر الطرق شيوعا تعتمد على شخص واحد خبرته، يعني أنا أفهم منكم، أنا صلي أدير هذا العمل صلي سنوات طويلة، يعني أنا عارف إيش اللي بتكلم إيش اللي بقوله. في العادة عنده هذا النمط وعنده هذا النفس صاحب هذه الطريقة. تحتاج إلى تأمل كبير وطويل في البدائل هذه الطريقة. أنتم طبعا يمكن بعضكم يمكن أخبر من غيره في الإجابة على السؤال كيف أطور الأكاديمية، يمكن استخدمها مع مجموعته. يتم اختيار البديل المناسب بناء على الخبرة السابقة. والله من خبرتي السابقة وجدت أنه هذا الاختيار أو هذا الاقتراح هو الأفضل، هذا أيضا يستخدم في هذه الطريقة. تؤثر البيئة الثقافية والاجتماعية تأثيرا كبيرا على القرار في العادة في هذه الطريقة اللي تستخدم. الميول والقيم الشخصية للشخص نفسه بتأثر أيضا على اتخاذ القرار بشكل كبير وبشكل مباشر. أيضا من الطرق، أنا طبعا سأتجاوز التطبيق لأنه إحنا عاوزين نطبقه على حالة واحدة اللي هي حالة تطوير الأكاديمية، نخش على الطريقة الثانية، طريقة اللجان. طريقة اللجان يعني يمكن شبيهة باللي عملنا إحنا الآن، شكلنا مجموعات تأخذ وقتها، يمكن تأخذ ساعة ساعتين، يمكن شهر شهرين أسبوع أسبوعين حسب الحالة، لكنها الطريقة من الطرق التي تستخدم لاتخاذ القرارات في العادة. طبعا مدة أو طول اللجنة أو عدد أعضاء اللجنة بيعتمد على طبيعة القضية. تشكيل لجنة من شخص عفوا من شخصين أو أكثر من مختصين في العادة، وهنا ينصح دائما، ينصح دائما خاصة اللي يديروا مؤسسات كبيرة أنه يختار ناس المتخصصين اللي فاهمين القضية اللي هم من أجلها اجتمعوا لكي يتخذوا قرار، بيقوموا بدراسة البدائل ويرشحوا فيما بيننا فيما بينها، وهذه في العادة بتستخدم في الحالات المعقدة التي تحتاج إلى أكثر من رأي، وتحتاج إلى أكثر من خبرة، وتحتاج إلى أكثر من رأي، يعني حتى يكون يمكن نقيض الرأي الأول، لكنها طريقة من الطرق أيضا اللي بتستخدم. وفي العادة هي بتحتاج إلى وقت طويل، لأنه تجتمع اللجنة اليوم تكتب الخلاصات، ثم تجتمع اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث، لكن هي طريقة من الطرق. ولعلكم اللي بتابع البرلمانات واللي بتابع المجالس الأمناء ومجالس الإدارة في المؤسسات المختلفة، هذه الطريقة معتمدة بشكل كبير. تواجه تباينات في وجهات النظر، لأنه مش كل الناس مثل بعضها. وبالمناسبة هنا يفضل أن يكون أعضاء اللجان غير منسجمين بالفكر وبالرأي، على أساس تستمعي أكثر من رأي وأكثر من فكرة من أكثر من زاوية، وكل ما كان هذا متنوعا كل ما كان هذا أمر طيب. وأعتقد أنه هذا التباين اللي موجود اليوم بين هذه المجموعة المباركة، تباين جغرافي كل واحد في جهة، وتباين يعني على أساس الجندر، في عنا رجال وفي عنا نساء، وتباين على أساس الأعمار، يمكن أعمار أيضا متفاوتة ويمكن تخصصات متفاوتة، هذا كله يساعد على إعطاء أكبر قدر ممكن من الأفكار والآراء المناسبة. في طريقة الإيجابيات والسلبيات، هذه الطريقة طريقة الإيجابيات والسلبيات، مثل ما طرحنا إحنا اليوم الآن قبل قليل أنه إحنا عاوزين نطور، هذا الهدف. قبل ما أطور أنا أبحث عن حصر وتصنيف البدائل المتاحة للقرار، إعداد جدول مقارنة بين السلبيات وإيجابيات أي قرار. أنا والله قررت أنه بدل ما يكون مقر، على سبيل المثال، معذرة أختي محمد، يمكن ننقل مقر الأكاديمي لمكان ثاني، يمكن إسطنبول، يعني ما أدري حسب طيب ليش إسطنبول؟ ما هي إيجابيات وسلبيات النقل؟ طيب بدل ما يديروا مثلا يعني واحد، لا يديروا مجموعة ثلاثة مثلا، بدل ما يكون اللقاء الأكاديمية مثلا مرة في السنة يكون لا مرتين في السنة، بدل ما يكون فقط معتمد على التدريب وما إلى ذلك، لا يمكن نستخدم طرق وأساليب ثانية. طيب وهل مجر يعني في عنا عدة، أنتوا طبعا أدرى مني الآن، عشتوا أنتوا 17 يوم في هذا المكان، أكيد وجدتم إيجابيات كثيرة وسلبيات كثيرة. تعملوا جدول وتبدأ المقارنة، بتحددوا معايير وأوزان الترجيح بين كل بديل وبديل، تجري مقارنة وفق المعايير والأوزان، على أساسها بيتم الاختيار البديل المرجح والأكثر إيجابية والأقل سلبية. طيب هذه أيضا طريقة من الطرق. خليني أمر على طريقة شجرة القرارات. هذه الطريقة في العادة تستخدم عندما تكون احتمالات كثيرة جدا جدا جدا، تتفرع يعني كل احتمال يتفرع إلى احتمالات واحتمالات متعددة، هذا أيضا طريقة من الطرق. يبنى على كل قرار نتائج مختلفة، تستعمل عندما تكون احتمالات حسابات معروفة بالتجربة إلى آخره. أنا ما عاوز أدوخ رؤوسكم كثيرا في هذه المسألة. طيب أنا عاوز أرجع مرة ثانية طريقة المصفوفات، أيضا هي طريقة مستخدمة. إيش فكرة طريقة المصفوفات؟ طريقة المصفوفات فكرتها أنه لما يكون عندك البدائل محددة وواضحة ومواصفات كل بديل أيضا محددة ومعروفة سلفا، يعني على سبيل المثال إحنا عاوزين السنة القادمة نقيم هذا الملتقى في بلد غير إسطنبول، أدرس البدائل، إيش البدائل المتاحة؟ ممكن يكون في مكة، ممكن يكون في الدوحة، ممكن يكون في كوالالمبور، ممكن يكون في جاكرتا، ممكن يكون في وهران في الجزائر، في ممكن يكون في وين عاوزين، في وين، لاس فيغاس، في ناس قالوا ممكن يكون في القدس. طيب لكن أنا في عندي عدة معطيات لترجيح البديل وين يكون مناسب. أول هذه الترجيحات مثلا ممكن يكون، هل المكان ممكن الوصول إليه بسهولة؟ هل المكان لا يحتاج إلى تأشيرات معقدة وصعبة؟ هل المكان رخيص ولا غالي؟ هل المكان آمن ولا مش آمن؟ هل المكان حر ولا برد؟ هل وهل وهل ها؟ يعني في عندي عدة إيش؟ عدة معطيات هي اللي بتعيني على اتخاذ القرار. هذه يسموها المصفوفة. في ضوء ذلك أرجح إذا كان والله البلد حصل على أعلى درجات أنه والله آمن، تأشيرته سهلة، جو لطيف، كل الناس تصل إليه، في كل الفاسيليتيز الممكنة، ورخيص وكويس وابن ناس كما يقول أهل فلسطين، رخيص وكويس وابن ناس، بعد ذلك أنا بختاره هل هو مناسب ولا أقع ولا مش مناسب. اتضح أنه يعني في مجازف. هاي طريقة المصفوفة اللي ممكن إحنا نتعامل معها، وأنا اللي شرحته هو يتكلم بهذه التفاصيل. طيب أيضا حتجاوز ذلك. آخر طريقة اللي هي طريقة الإبداع، طبعا هذا فيها كلام طويل وأنا سأختصر حتى أعود إلى التدريب اللي إحنا فيه. طريقة الإبداع هو أن نفكر بطريقة ما فكر فيها لا الأولين يمكن الآخرين فكروا فيها بس ما أدري يعني، لكن طريقة فعلا غير مألوف. طيب وهذه تحتاج منا إلى أن نستخدم ما هي منهجية الإبداع، طبعا لأنه المجال ليس مجال هو دورة إبداع، لأنها إلها تفاصيلها وإلها أصولها، وخير من يتحدث فيه هو الدكتور طارق، وأكيد يمكن حدثكم يمكن أخذتوها مش هيك؟ عظيم جدا. إجا وقت التطبيق الآن، ورجيني كم واحد فيكم صار مبدع؟ كلكم صرتوا مبدعين؟ والله يعني ما أقطع يدي يعني. طيب خلينا نشوف كم صرتوا من المبدعين. إذن هذه الطريقة أنتم يعني على الأقل تعرفتوا عليها، اللي بحث عن حلول يعني ابتكارية، تجيبوا على تساؤلات ماذا لو، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. طيب لكن أنا بس عاوز أذكر بمسألة أو بعبارة جميلة أكيد مرت عليكم، اللي هو عاوز تقدم شيء جديد، عاوز تقدم شيء فعلا غير مألوف، عاوز تقدم شيء فعلا متميز، دائما استحضر هذه الحكمة اللي قالها من أظن أينشتاين، قال حكمة وأكيد سمعتموها مرارا وتكرارا، وخلوها نبراس في حياتكم. أتمنى عليكم أيها القادة لا تكونوا سذجا. ترى القائد يعني في يعني شغلتين لا تجتمعان، الحكمة والسذاجة لا تجتمعان بالمناسبة، ممكن تجتمع. وأنا أقول لكم يعني ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا بس يؤت الحكمة. وبالمناسبة الحكمة لا تعني فقط العلم بالشيء، الحكمة لا تعني امتلاك الثقافة، الحكمة لا تعني امتلاك المهارة، وإنما الحكمة تعني امتلاك العلم والمعرفة والثقافة والمهارة، وتضعها وين؟ في المكان الصح، في الوقت الصح، مع الأشخاص الصح. هذه الحكمة. ترى في بعض الناس ما عندهم علم كثير لكنه حكيم. ليه؟ لأنه يعرف هذا العلم وين يحطه، متى يحطه، مع مين يحطه. فاختاروا أنتم من أي الناس حتى تكون حكيم وما تكون ساذج. اعمل في هذه الحكمة وفي هذه القاعدة أن تقوم بنفس الأعمال، هذه السذاجة، وبنفس الأسلوب، وإيش تنتظر؟ مش ممكن. حطيت مي في الكوب حيطلع لك مي، حتشرب مي. حطيت في حليب حتشرب حليب. أسلوبك استخدمته في هذه الطريقة لهذا العمل بهذه الطريقة حيطلع نفس النتيجة، لم يتغير ولن يتغير شيئا كثيرا. طيب ألن أطيل لأن اتخذت هذه الطريقة وعندكم تفاصيلها. أختم هذه الفقرة بالحديث عن بعض قواعد وأسرار نجاح القرارات، قواعد وأسرار نجاح القرارات، سواء كان على المستوى الشخصي، المستوى الأسري، المستوى المهني، المستوى التعليمي التخصصي، أي مستوى المستويات، هناك أسرار، هناك قواعد. خلينا أمر على عناوينها الأساسية. قواعد أو في القاعدة الأولى هي قاعدة الأولويات، وهذه قاعدة في غاية الأهمية، اللي على أساس أن أرتب الأعمال التي أقوم بها حسب الأهمية، الأهم فالأهم، ثم قاعدة أخرى قاعدة الموازنات، وهي التي توازن ما بين المصالح والمفاسد، وإحنا حياتنا مليئة بمصالح نسعى لتحقيقها وأخذها، أو مفاسد نسعى إلى يعني درئها وإبعادها عنا في أي مجال من مجالات عملنا. القاعدة الثالثة وهي قاعدة النسبية، لما تتساوى عندي الأشياء تقريبا أوازن ما بين حالة بين الواقع والمثال، والموازنة بين المطلق والمقيد. طبعا هذه جزء من ثقافتنا في ديننا وفي شرعنا، نحاول أن نتعلمها ونكسبها كمهارات إضافية، كثقافة إضافية تعزز قدرتنا على اتخاذ القرارات. هناك قاعدة سموها قاعدة التكامل، قاعدة التكامل بمعنى إذا أنا أردت أن أختار يعني شخص لموقع معين، وهذا الموقع المعين على سبيل المثال المسؤول المالي، المسؤول المالي ينبغي أن يكون بمواصفات جدا جدا حادة، يعني ما فيها مجال أنه يعني أختار أي يعني واحد للتجريب في هذه، لأنه مسألة المال مسألة مهمة جدا على سبيل المثال. طب إذا ما وجدت الشخص في كل هذه المواصفات اختار الأمثل، إذا ما وجدت الأمثل اختار الأصلح، إذا ما وجدت الأصلح اختار اثنين على سبيل المثال حتى يكملوا بعض، فيما لو أخطأ الأول يصوب الثاني والاثنين يكونوا مع بعض كأنهم واحد يراقب الثاني لتحقيق هذه المهمة. طبعا هذه تحتاج إلى أن نعرف هذه القاعدة حتى نطبقها في التوقيت المناسب. في قاعدة المصالح أو عفوا قاعدة المقاصد، اللي هو التوفيق ما بين ما هو ثابت في عملنا وما هو متغير، وهذه طبعا أيضا من القواعد المهمة. سأخذها قاعدة قاعدة، فقط أعطي بعض الإضاءات السريعة جدا حتى تكون في خلفية ثقافتك وفكرك أيها الأخ أيها الأخت وانت قاعد تتعامل مع هذه المسألة. قاعدة الأولويات، هنا من ثقافتنا طيب خرجت بهذه الثمن نقاط الأساسية قبل ما أدخل أشرح المصفوفة اللي على اليمين. أولية التيسير على التعسير، هذه مسألة مهمة جدا، وأنا كما ذكرت في البداية ما خير المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيش؟ أيسر، ودائما الأيسر مقدم على المعسر، مقدم على المعقد، مقدم على الصعب، يعني حتى لما يكون في الاثنين في مصلحة لكن أي أسهل اختار الأسهل. خلي هذه قاعدة من قواعد اتخاذ القرار، دائما اختار الأيسر والأسهل والأقرب إلى تحقيق ما تصبو إليه. أولوية الأصول على الفروع، هذه مسألة أساسية جدا. طيب من أولى أنه أصلي الآن الظهر حاضرا ولا أصلي السنة في وقت متأخر؟ من أولى؟ من أولى؟ الأولى طبعا الفرض، إذا دائما الفرض مقدم على، وهل مجرى بالنسبة لقضية الأصول والفروع بشكل عام. أولوية حقوق المجموعة، لا تتخذ قرار قد في مصلحتك على مصلحة الآخرين، هذه دائما خليها في جزء من ثقافتك وجزء من دينك وجزء من شرعك جزء من فهمك، أنه دائما قدم حق المجموعة على حقك أنت الشخصي. الأولوية الأخرى أولوية العاجل على الآجل، الشيء اللي لا تستطيع تأجيله، وهنا أنتقل إلى هذا المربع، في حياتنا في أعمال بطبيعتها عاجلة ومهمة، ممكن تأجيلها؟ العاجل مو ممكن تأجيله؟ عاجل، هو طبيعته عاجل. من هذه الأعمال زي إيش؟ المهام العاجلة، اللي هي المربع اللي يخليك دائما في حالة إيش؟ حالة تقريبا حالة تأزم، حالة انشغال، حالة انهماك، حالة تفاني لإنجاز العمل، لازم تعمله. مسألة الاختبار، ما فيك تأجل الاختبار، لازم تحضر الاختبار عشان تختبر عشان تأخذ نتيجة، صح؟ هذا مهم وعاجل، خليك دائما في حالة إيش؟ يعني كلنا يمكن مرينا بهذه المرحلة الدراسية بنكون دائما متأزمين فيها، خاصة عند الاختبارات، وهذه حالة طبيعية. مديرك طلب منك أداء مشروع معين أنت ملزم فيه بوقت معين، هذا إذا مهم وعاجل في ذلك الظرف، إذا لابد أن تتعامل معاه بهذه الطريقة. في أعمال في حياتنا هي غير مهمة ولكنها عاجلة، يعني ما تقدر إلا تسويها، هي غير مهمة. ومقابلات على سبيل المثال، أنت بالنسبة لك بعض المقابلات مثلا بعض اللقاءات الاجتماعية، بعض المجاملات، بعض زيارة الأفراح، زيارة الأتراح، هي مهمة اجتماعيا، عفوا هي إيش أنا بتكلم وين؟ غير مهمة، لكنها عاجلة، هي غير مهمة بالنسبة لك، لكنها يعني إذا ما سويت، يعني إذا واحد راح تزوج وما راح تهنيته في ذلك الوقت، هي بالنسبة لك قد تبدو غير مهمة، ولكن بالنسبة للآخر مهمة، لكنها عاجلة إذا ما أديتها فيها مشكلة. هذا المربع في العادة إذا كثرت فيه أو كثر فيه وجودنا نسميه مربع الخداع، بمعنى بتضلك أنت في حالة خادع نفسك، كأنك أنت قاعد تعمل وقاعد تشتغل وتتحرك وتروح وتيجي، بس أنت أساسا أنت عم بضيع وقتك في أعمال، خاصة إذا كثرت وزادت عن الحد. في أعمال أتمنى أن لا نكون فيها بالمرة، أن لا نكون بهذا المربع اللي هو مربع اسمه مربع الضياع، اللي هي الأعمال غير المهمة وغير العاجلة. هذا المربع لا نوجد فيه أنفسنا إطلاقا، وغالبا ما تكون في الأمور التافهة والأمور اللي إحنا ندخل فيها في قضايا تسلي أحيانا لكن زاد عن اللزوم، في قضايا فيها مضيعة بسبب علاقات اجتماعية أو ما إلى ذلك، هذه أمور نحاول أن نبتعد عنها. المربع الذي أتمنى أن نتواجد فيه دائما هو مربع ما نطلق عليه الأعمال يعني مهمة ولكنها قابلة أنه تأخذ وقتها وتأخذ مداها، اللي هي المهمة غير العاجلة، اللي هو مربع المستقبل. إذا أردت أن تقسم وقتك أيها الأخ أيتها الأخت، قسموا أوقاتكم وكثروا من نسبة وجودكم في مربع المستقبل. يعني كل ما قللت، أول شيء إلغي من حياتك مربع الضياع إذا أردت أن تكون قائدا متميزا، لا تضيع وقتك فيه. خفف وجودك في مربع الخداع قدر الاستطاعة، لكن لابد أن تتعامل مع مربع الأزمات اللي هو مربع تحل فيه إشكالاتك وتتعامل معه، وكذلك مربع المستقبل حاول أن تجد فيه يعني 75% من وقتك تكون في هذا المربع على قدر الاستطاعة. القاعدة الثانية هي قاعدة الموازنات. ماذا نقصد في قاعدة الموازنات إخواني وأخواتي؟ من تطبيقاتها تقديم الضروريات دائما على الحاجيات والتحسينات. ما هي الضروريات التي في حياتنا؟ حددها شرعنا، بالمناسبة حددنا إياها تماما، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ النسل إلى آخره، حفظ المال، هذه ضروريات بالنسبة لنا. تحسينيات أو كماليات أو الاحتياجات الأخرى يعني يمكن نتعامل معها بطريقة مختلفة، هذه من القواعد أيضا اللي حاولوا أنه تضعوها في عين الاعتبار. تقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة، تقديم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة، تقديم مصلحة المجموعة على مصلحة الفرد. هون معلش خلوني أعلق تعليق بسيط بعد أن أخذ لي رشفة من الماء. إذا أردت أن تكون فعلا من القادة المتميزين في مستقبل حياتك وتكون لك أثر كبير في هذه الأمة، نكران الذات مسألة أساسية، مسألة أن يعني أن تكون في خدمة الآخرين على قاعدة أمير القوم خادمهم أو سيد القوم خادمهم، هذه قواعد والشعارات إحنا نرفعها، ولكن كم منا بيطبقها؟ ها هنا المسألة تحتاج إلى الحقيقة إلى وزنة وتحتاج إلى مراجعة، لكن كلها على قاعدة تقديم مصلحة المجموعة على مصلحة الفرد. المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة. اليوم هذا العمل، هذه الأكاديمية أعتقد بيحقق لنا مصلحة مش مؤقتة، مصلحة دائمة، وأنا مبسوط جدا من الأفكار اللي طلعت الآن قبل قليل تؤكد على ديمومة هذا العمل، وديمومة هذا العمل معنى أنه هذا العمل مهم، وأن هذا العمل إحنا ننتظر منه أثار كبيرة جدا في المستقبل، في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. إذا المصلحة الدائمة مقدم، أي جهد فيه مصلحة دائمة يقدم في اتخاذ القرار قدمه. يعني أنا أتمنى عليكم أن تفهم هذه العبارات وهذه المفاهيم ليس فقط للاستماع وإنما أيضا للتطبيق ولإدخالها جزء من منهجنا في حياتنا. دائما المصلحة الدائمة والمصلحة المستمرة والمصلحة ذات مدى بعيد تكون مقدمة على المصلحة الطارئة العارضة. لذلك في قاعدة أيضا جميلة لعلها مذكورة هنا دائما، أظنها اللي هي أيوة، اللي هي تقديم المصلحة الاستراتيجية على المصلحة التكتيكية، هذه دائما تكون جزء من ثقافتنا وجزء من حركتنا. تفضل أختي، عندك ملاحظة. المايك لأختنا الكريمة إذا كان متوفر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف نكران الذات؟ هذا مو ظلم حق الذات؟ وبعدين متى احنا نقدم مصلحتنا؟ يعني هم الفرد لازم يكون له مصلحة يسويها، ما يصير دائما أقدم مصلحة المجموعة، ظلم كذي يصير على الناس.
يعني كلام صحيح، وهنا تأتي قاعدة أخرى تضبط هذه المسألة، اللي هي قاعدة النسبية وقاعدة التوازن. يعني أنا أهتم بالآخرين لكن مش على حساب ذاتي، يعني ليس على حساب. وأنا هنا قصدت بنكران الذات بمعنى في القضايا التي يعني فيها مصلحة للجميع. أما أنا كشخص تنمية الذات والحرص على الذات واحترام الذات وتقدير الذات، هذه مسألة مهمة جدا وجزء من تركيبة الشخص، لكن أيضا هذا لا يكون على حساب المجموعة. وأيضا اهتمامي في المجموعة وحرصي على المجموعة لا يعني أنه أنسى أيضا اهتمامي بذاتي. هنا تأتي مسألة التوازن والنسبية في التعامل مع الأمور. طيب، قاعدة أخرى أيضا أمر عليها مرورا سريعا، اللي هي قاعدة النسبية، ومن تطبيقاتها النسبية بين الواقع والمثال في كثير الأفكار، جميلة جدا لكن مثالية وخيالية، صح؟ يعني يمكن تبدو الفكرة اللي ذكرتها أختي الكريمة قبل قليل، فكرة إنشاء جامعة أو أكاديمية مستقرة، يمكن تكون شيء نموذجي، شيء مثالي، لكن لما يجي الواقع في أمامها تحديات وعقبات. كيف أوازن أنا ما بين المثال وبين الواقع، بين النموذجي وبين الممكن، بين المستحيل وبين اللي قابل للتطبيق؟ هذه مسألة أيضا تحتاج النسبة بين المطلق والمقيد. في أشياء يعني شرعنا وديننا أطلقها، حلال، كلها حلال، روح وين ما تروح، زور، تفسح، انتقل إلى آخره، ولكن في أشياء مقيدة في أماكن معينة أنت يعني غير مخول أن تذهب إليها. بين النسبية بين الخاص والعام، بين الإمكانات والطموحات، وهنا أيضا مسألة مهمة جدا أقف عليها، بين الإمكانات والطموحات. ليس كل ما نفكر فيه قابل للتطبيق يا إخواني ويا أخواتي، والسبب في ذلك أحيانا إمكاناتنا، لأن أي فكرة تحتاج عشان تطبقها ثلاث أشياء. أي فكرة في الدنيا تحتاج إلى ثلاث أشياء. تحتاج أول شيء بالإضافة للفكرة، تحتاج إلى الإنسان القادر على التنفيذ، تحتاج إلى المال الكافي للتنفيذ، وتحتاج إلى الوقت الكافي لإنجاز هذا العمل، صح ولا لا؟ الإنسان والمال والوقت، وهذول بالمناسبة العناصر الأساسية اللي تبني الحضارات، كما يقول مالك بن نبي، وفر لي الإنسان والوقت وأعطي له المال أو الموارد أستطيع أن أنجز لك أمور كثيرة جدا. النسبية بين التقدير والتقييم والإنجاز، بمعنى أيضا وإحنا بنقدر الآخرين على إنجازاتهم، يعني نلاحظ يعني مسألة أيضا لابد لها من نسبية في التعامل معها، وهي مسألة أنه متى أمدح ومتى أذم، متى أنقد ومتى أقدر. هذه مسألة أيضا تحتاج إلى تعامل معها بشكل دقيق. طيب، قاعدة التكامل أيضا من تطبيقاتها، وأنا قربت أن أختم، أذكر لها مثال عند تنصيب أشخاص كمسؤولين لأعمال معينة. هل هناك في الدنيا شخص مثالي وكامل في كل المواصفات؟ صعب. أنا صرت ميال الآن هذه الأيام يعني إلى أنه أي مجموعة صح تحتاج إلى عنصر قوي لكي يدير هذا العمل وهذا الفريق، ولكن كل ما كان في أشخاص متخصصين بتخصصات أخرى يعززوا عمل هذا المسؤول، كل ما كان هذا أفضل، حتى تتكامل المجموعة. يعني حتى أخفف من هذه الأسطورية وهذه الكشكولية لبعض الأشخاص إلى مجموعة فاعلة، إنه هذا الفريق نفسه يكون فيه كل المواصفات، اللي هي يسموه قاعة التكامل. أنا عندي قدرة على الكلام، آخر عنده قدرة على التنفيذ، آخر عنده قدرة على التمويل، آخر عنده قدرة على التفكير، آخر عنده قدرة على التأثير في الآخرين وجمع يعني الناس حول هذه الفكرة. هذه مواهب وهذه قدرات. أنا أعتقد جيد الإخوة الذين يعدون حتى يكونوا قادة أن يفهموا هكذا قواعد وكيفية تطبيقها وتعامل التكامل في الاختصاصات، تكامل في الخبرات، تكامل في نقاط وفي نقاط قوة ونقاط ضعف أنتم في مجموعات العمل. وهذه مسألة مهمة جدا، وأعتقد أن مهارة من المهارات الأساسية للقائد الناجح أنه يكون عنده قدرة على تشكيل فرق العمل وعلى العمل في فرق العمل، وهذه مسألة هامة جدا. في بعض الناس عندها نقاط ضعف، يعني في ناس، هل مر عليكم الشخص العصبي الحاد المزاج؟ أكيد مر عليكم. طب أنا هذا إذا حطيته في مجموعة، لكنه صاحب فكر وصاحب قدرة، لا استطيع انه ايش اعمل له اكسكلودينج، ما استطيع ان اضمنه او لا اضمنه في هذا الفريق. طب حتى اتاكد انه متكامل مع اشخاص اخرين لازم يكون في اشخاص اخرين طبيعتهم طبيعه هادئه ودوده، يستطيع ان يستوعب عصبيه هذا. اذا نقطه الضعف عند هذا مع هدوء هذا او ايجابيه هذا استطيع ان اعمل نوع من التوازن. ايضا التكامل في الانماط السلوكيه، في انماط التفكير، انا احتاج المبدعين واحتاج احتاج الذين يفكرون باللوائح وفي النظم، احتاج الى كل الانماط، التفكير العلمي والتفكير كل القبعات. مرت عليكم القبعات السته ولا ما مرت عليكم؟ مرت عليكم. طيب كل القبعات انا احتاجها في فريق العمل حتى استطيع انه اخذ من صاحب العلم اخذ علمه، ومن صاحب الابداع اخذ ابداعه، ومن صاحب التفكير الشمولي اخذ شموليته، ومن صاحب النقد اخذ منه نقديته، وهل مجره حتى الكل يتكامل في هذه المجموعه. اخر هذه القواعد هي قاعده المقاصد، يعني أضرب عليها مثال أنه لأي قرار تتخذه في حياتك له مقصد في النهاية، تحاول أن تتأكد أنك تحقق هذه المقاصد على قاعدة إنما الأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات. يعني أنا أتصور قربنا على الختام، لكن دعوني أختم بهذه اللوحة حتى ألخص بعض الأفكار الأساسية المتعلقة بمعايير نجاح القرارات. متى يعتبر القرار الذي أتخذه في حياتي قرارا ناجحا؟ إذا اتبعت كل المنهجية، كل الخطوات، طبقت كل الطرق المناسبة لاتخاذ هذا القرار. متى أعتبر وطبقت كل القواعد والأسرار التي تحدثت عنها قبل قليل، متى أعتبر القرار ناجحا؟ أعتبر القرار الذي اتخذته ناجحا عندما تنطبق عليه المعايير التالية: أن يعكس قيم ومبادئ المؤسسة التي أنتمي إليها، وهذه المؤسسة أما أن تكون كما ذكرت، إما أن تكون أسرة، تكون عائلة، تكون جمعية، تكون أكاديمية إلى آخر، أن تعكس قيمها ومبادئها. أن يقربنا هذا القرار دائما وأبدا إلى أهدافنا. أي قرار أتخذه هو عكس أو ضد أو باتجاه آخر غير اتجاه رؤيتي وأهدافي هو قرار غير ناجح. إذا أتأكد مجموعة القرارات التي أتخذها في حياتي أن تكون قرارات تقربني إلى أهدافي. أن يلبي احتياجاتي الأساسية، ومن جملتها تقدير الذات self esteem، هذا واحد من احتياجاتي. واحد من احتياجاتي أن أكون متخصص، أن أكون مثقف، أن أكون متعلم، أن أكون نافعا لغيري، يقربني إلى تحقيق احتياجاتي الأساسية. أن يساعد على استثمار وقتي، أن يساعد على استثمار وقتي. طبعا في مظلمة كثيرة عند كثير من الناس، دائما مظلومين في قضية الوقت واستخدام الوقت. مغبون 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 من لا يستخدم ويستثمر الوقت بشكل جيد. وإحنا بالعكس كما يقول العلامة الدكتور القرضاوي، يقول نحن خبراء في قتلة الوقت. إحنا عاوزين نكون خبراء في استثمار الوقت. والقرار الذي نتخذه في حياتنا كلما قربنا إلى تحقيق أهدافنا واستثمار وقتنا كلما كان ذلك هو قرارا صائبا وصالحا. أن يعوضك هذا القرار عن جهودك المبذولة، بمعنى أن أنت حققت نتيجة، إما نجحت فهذا يحقق تعبك، أو أنك نلت رضا من حولك فهذا أيضا حقق نتيجة، أو أنه حققت في نتيجة أن نفعت فيها مجتمعك، وأيضا هذا عوضك عن الجهد الذي بذلته لتحقيق هذا الهدف. أن يساعدك على توقع العوائق وتجاوزها، وهذه مسألة مهمة جدا، تدخل في مسألة مهمة جدا للقيادات، وهي القدرة على التنبؤ، القدرة على الاستقراء. أنا أستقرأ، أنا أتوقع أنه حيكون في مشكلة اقتصادية في البلد الفلاني فبالتالي حيؤثر على تجارتي، أنا أتوقع أنه حيكون في أزمة دعوية أخلاقية بالتالي سيؤثر على نشاطي وعملي الدعوي، سأتوقع أنه حيكون في أزمة مثلا سياسية، التوقع. وهذه قدرات طبعا لا أدري، ما أدري أختي محمد يمكن أو أخي محمد خرج من، يعني أتمنى أن يكون أيضا جزء من برامجهم في الأكاديمية هي مهارات الاستشراف والتنبؤ للمستقبل. في علم جديد الآن يدرس اسمه Futurology، اللي هو علم المستقبليات، وهذا علم في غاية الأهمية. أنا أتوقع أنه أي شخص يريد أن يدخل في مجال القيادة ينبغي أن يكون لديه هذه القدرة، القدرة على الاستشراف، القدرة على التنبؤ بالمستقبل. طبعا هذا لا تعارض مع علم الغيب، وإنما هذا أيضا له آلياته وإله معادلاته وإله تقنياته كيف أتوقع الاحتمالات. أن يجعلك تواجه المشكلة بكل صراحة وقوة، هذا معيار نجاح القرار. أما القرارات اللي فيها مغمغة وعدم وضوح وفيها ربط على الأكتاف ويلا أمورنا ماشية ما تحتاج اتخاذ قرار، انتهى الموضوع. تأكد أن القرار الناجح هو الذي يقربك إلى التعامل مع المشكلة وأصل المشكلة واتخاذ القرار الحازم والجازم فيها بصراحة وقوة. أن يقودك في البدائل إلى البدائل الممكنة ويفتح لك الطريق نحو النجاح الدائم والمستمر. أختم القول بهذا اللقاء المبارك بهذه الحكمة: ما استغنى مستبد برأيه وما هلك أحد عن مشورة. شاوروا ثم شاوروا، كان خلقه صلى الله عليه وسلم تطبيقا لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وإذا عزمت، وأنت إذا اتخذت قرار فاعزم وتوكل على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي قائد مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها.